وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واشرح صدورنا للإسلام واجعلنا على نور منك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة آل عمران تقاة وتقية واحدة، سر برد، شفا حفرة مثل شفا الركية، وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب سنحفظ، نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد رحمه الله: والخيل
نزلا
ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد رحمه الله: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبيد رحمه الله: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة رحمه الله: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر، والعشي نيل الشمس وراه إلى أن تغرب. باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات، يصدق بعضه بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. زيغ شك، ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فيقول المؤلف رحمه الله: سورة آل عمران، ذكر هذه الكلمات من سورة آل عمران وذكر تفسيرها: تقاه وتقية واحد، وسر برد، أصله من الصرير، قد يكون بردا قد يكون حرا، وأصل الكلمة من الصرير، ريح شديدة لها صوت، وقد تكون باردة أو تكون حارة، لأن كلمة سر لا يتعين منها البرودة والحرارة، إنما بمعنى أنها ريح شديدة قد يكون فيها برد قد يكون فيها حر فتهلك بإذن الله. شفا حفرة مثل شفا الركية، والحرف تبوئ تتخذ معسكرا، تبوئ يعني تنزل، فليتبوأ مقعده من النار، يعني ينزل ويتخذ مكانا من النار، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أي ينزل ويضع كل واحد في مكانه، مثل الرماة وضعهم على الجبل وصفهم. ربيون الجميع والواحد ربي، ربيون مأخوذ من الجماعة، وهذا قول جمهور المفسرين. ربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، قالوا الربيون أي الجماعات الكثيرة، مأخوذ من ربة أو ربة وهي الجماعة. فربيون ليست نسبة إلى الرب ولا إلى التربية، وإنما هي نسبة إلى الجماعة. أي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرة، فما وهنوا فما وهنوا تحسونهم تستأصلونهم قتلا. أصلها من إذهاب الحس، وهو يذهب بالموت. تحسونهم أي تذهبون إحساسهم، وهذا المعنى هو قتل. الإنسان إذا مات ذهب إحساسهم. غزا، واحدها غاز، سنكتب ما قالوا سنحفظ، هذا تفسير باللازم، لأن الكتابة غير الحفظ، لكن لازم الكتابة الحفظ. إذا كتب الشيء كتابة معروفة، فإذا كتب الشيء حفظ، هذا تفسير باللازم. نزلا، ثوابا، ويجوز ومنزل، يعني يطلق النزل يعني يصدق على النازل وعلى ما يعد للنازل. يقول فلان أو هؤلاء نزل، هؤلاء نزل المسافرون، إذا نزلوا على شخص أو على ضيف على من يضيفهم قال هؤلاء نزل، جمع نازل. ويطلق على ما يعد للضيف، نزل أي ما يعد للضيف، نزلا من عند الله، أي يعد الله لهم ضيافة تليق بهم. والخيل المسومة، المسوم الذي له سيماء بعلامة، فسرت المسومة في تفسيرين وليس بينهما تعارض. المسومة يعني المعلمة، يعني فيها بياض مثلا في الوجه واليدين والقدمين. والتفسير الثاني من السوم، يعني الأول من العلامة سيماء أي العلامة، والثاني من السوم. المسومة هي الراعية في المروج. وقوله وحصورا لا يأتي النساء، وليس معناه أنه لا يأتي النساء لأنه لا شهوة له، لا، هذا ما عليه دليل. لا يأتي النساء يعني قيل لو لا يأتي النساء لم يتزوج أبدا، وهو يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام. فهذا قول أنه يعني قيل أنه لا يأتي النساء لأنه لا شهوة له، لكن هذا قول ضعيف. القول الثاني أنه حصورا أي لا يأتي النساء مع وجود الشهوة، يعني يمتنع من النكاح لأجل الانقطاع إلى العبادة، وهذا أيضا فيه نظر. قوله تعالى وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقول زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا أيضا يفهم منها أنه ذرية تتسلسل، فولد له يحيى، وقوله ذرية يعني يفهم منه أنه يتسلسل، يولد ليحيى أيضا أولاد. ليس هناك دليل على، يعني الآية ما فيها دلالة واضحة على أن يحيى عليه السلام لا يتزوج النساء، فلكن الأقرب أنه حصور، أي من حصره أصلا من الحصر وهو المنع، يعني يمنع نفسه من الحرام، من التعدي إلى الحرام، ولا يمنع من كونه يتزوج وينكح نكاحا حلالا. يخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة، النطفة ميتة، لقوله تعالى وكنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم فأحياكم، فالنطفة ميتة. والله تعالى أخبر أن الإنسان كان ميتا في بطن أمه، كنت وكنتم أمواتا ثم فأحياكم. إذن يخرج الحي من الميت، أي يخرج الحي من الميت، الولد من النطفة، ويخرج الميت من الحي أي النطفة من الإنسان. هذا على سبيل المثال، ولهم أمثلة كثيرة مثل البيضة والفيضة والفرخ، وقد يحمل أيضا على الموت والحياة المعنوية وهو الإيمان والكفر، أو من كان ميتا فأحييناه، أي ميتا بالكفر وأحييناه بالإسلام، فيخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، كما أخرج الله تعالى الكافر ولد نوح الكافر من نوح عليه السلام، وكما أخرج إبراهيم عليه السلام من أبيه الكافر. الإذكار أول الفجر والعشي ميل الشمس وراه إلى أن تغرب، العشي ما بعد الزوال، العشي كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، العشية ما بعد الزوال إلى الغروب، والضحى من طلوع الشمس إلى الزوال. وقال باب منه آيات محكمات. قال مجاهد رحمه الله: الحلال والحرام وأخرى متشابهات يصدق بعضها بعضا، يعني اختلف العلماء في المتشابهات ما المراد بها، لكن أقرب أنها التي لا يتضح معناها لكل أحد، فيها منه آيات محكمات واضحة ما فيها لبس ولا خفاء، مثل الآيات في تحريم الزنا والآيات في تحريم الخمر، تحريم السرقة والعقوق وما شابه ذلك من الآيات الواضحة، هذه ما اختلف فيها أحد ولا تخفى على أحد، هذه تعرف عند العام والخاص وعند كل أحد. ومنه آيات متشابهات يعني معناها فيه خفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني فيها خفاء، معناها فيه خفاء، وقد تفهم فهما خاطئا، لكن الراسخين في العلم يردونها إلى المحكم فيتبين، يجمعون بين الأدلة، فيكون هذا مثل هذه الآية يفهم منها معنى ليس هو المراد، لكن إذا ضمت إلى الآيات الأخرى والحديث تبين المراد. فمن كان راسخا في العلم فإنه يجمع النصوص، يجمع النصوص فيفسر بعضها بعضا فيتبين المراد، لأنه لا يمكن أن تفهم المراد من نص متشابه مع إغفال النصوص الأخرى، فإذا جمعت النصوص تبين المراد، وإذا أخذت بهذا المتشابه تفهمه فهما خاطئا. فالذي في قلبه مرض يريد الفتنة فإنه يبحث عن المتشابهات ويأخذ منها أحكاما على ظاهرها ويغفل المحكم، مثل ما فعل الخوارج، فإنهم يضربون كتاب الله بعضه ببعض، يأخذون يعني بظواهر النصوص إن الحكم إلا لله وكذا، فيأخذون بظواهر بعض الآيات المتشابهة ويتركون الآيات المحكمة، يتركون الحديث المحكمة الصحيحة، هذا والعياذ بالله من الضلال. فالله تعالى بيّن وأخبر أن الراسخين في العلم يعلمون هذه معاني هذه المتشابهة، وهذا فيه خلاف مشهور بين العلم، الوقف على وما من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ قال شك، والزيغ هو الميل، الميل فالشك نوع من الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبحثون عن المتشابهات، مثل الآن ما يعني مثال من الواقع الآن ما يتعلق بالاختلاط، تجد المنافقين ومن في قلبه مرض والعياذ بالله تتبع المتشابهات، يأخذ نصا محتملا ويغفل بقية النصوص، فيقول الله الاختلاط جائز، ما هو الدليل؟ قال لأن امرأة أبي طلحة ثبت الصحيحين أنها أكلت مع الضيف، صحيح الحديث هذا ولا لا؟ حديث صحيح ثابت في الصحيحين أن طلحة لما ضيف أبو طلحة رضي الله عنه لما ضيف ذلك الضيف قال لامرأته: إذا قعد ضيفنا يأكل فقومي إلى السراج فأطفئه وأريه أننا نأكل، فيأتي للناس ويقول عندي دليل صحيح حديث ثابت في الصحيحين ودلالته صريحة على جواز الاختلاط. جلسوا جميعا في مجلس واحد وقال قوم يطفي السراج وأريه أنا نأكل. أكلوا جميعا. وهذا ضيف غريب ليس محرما لامرأة أبي طلحة وهكذا. لكن يقال إن هذا قبل الحجاب، لكن هذا الذي في قلبه مرض في قلبه زيغ ما ينظر إلى هذا ولا يجمع بين الأدلة، ما يأتي بالحديث أخر خير صوف الرجال أولها شرها آخرها، خير صوف النساء آخرها شرها أولها، وقال لو تركنا هذا الباب للنساء وخرج من رفع وجد النساء والرجال اختلطوا في الطريق فقال للنساء إنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق ففصل بين الرجال والنساء، إلى غير ذلك من أدلة التي تدل على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. استقرت الشريعة على منع الاختلاط بين الجنسين. لكن هذا ما يلتفت إلى بقية النصوص، يأخذ هذا النص المتشابه يحتمل يحتمل جواز الاختلاط يحتمل عدم الجواز، لكن لو إذا أخذ النصوص الأخرى تبين أنه منسوخ فيجوز الأخذ بهذا النص، لكنه يلبس به على العوام والجهلة الذين لا يعرفون بقية النصوص، فإذا قرأوا هذا الحديث أو سمعوه وهو في الصحيحين قال صحيح حديث صحيح دلالته صريحة لكنه ما جاء بالحديث أو النصوص المحكمة وضمها مع هذا النص حتى يتبين المراد. وهذا يحصل كثيرا، مثلا عندك الجبرية والقدرية كل منهم يأخذ بإيش؟ بأدلة ولا لا؟ يأخذ طرف من أدلة، يأخذون بطرف من أدلة اللي فيها مثلا إثبات القدر وكذا فيثبتون القدر ويقول إنسان مجبر. وعندك القدرية نفات القدر ينفون القدر لأن لا يكون فيه إجبار فيأخذون بالنصوص التي تدل على أن الإنسان أنه يختار وأنه ليس مجبرا وهكذا، كل يأخذ بطرف فيحصل التشابه واللبس، وهذا والعياذ بالله تدل على زيغ في قلب من يفعل ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تأويل معاني هذه النصوص المتشابهة بدون ردها إلى المحكم. هذا قد يكون لأجل إضلال الناس، قد يكون لأجل الانفراد بالغرائب والأشياء المتشابهة وكذا، إظهار العلم والتميز وأنه يفهم ويعرف وعنده كذا، مثل ما كان يفعل صبيغ بن عسل وقصته مشهورة أنه كان يسأل عن الذريات ذروة وكذا ويبحث عن المتشابهات يثيرها بين الناس وكذا، فضربه عمر ضربا شديدا حتى كاد أن يموت ونهى الناس عن مجالسته حتى تاب. لما يتبين له صدق توبته أمر الناس بمجالسته فنفع الله بذلك وصالح الرجل. ولما مات عمر رضي الله عنه قالوا هذا زمانك يا صبيغ، يعني الآن مات عمر، قال لا، لقد نفعني الله بضرب الرجل الصالح يعني عمر رضي الله عنه، فترك هذا. بعض الناس عنده حب الغرائب والأشياء الشذوذ، يبحث عن زلات العلماء والشذوذ والغرائب وكذا لأجل أن يشتهر كما يقول خالف تعرف، هذا والعياذ بالله نوع من الزيغ. فإما أن يكون قصده إضلال الناس، وإما أن يكون المراد أن يتميز وينفرد بغرائب وشواذ وأشياء يشتهر بها، وهذا والعياذ بالله يدل أيضا على فساد في قلبه نسأل الله العافية. وذلك جاء في بعض الأثار أظن عن الصحابة أظن قول الصحابة أن الشخص يقرأ القرآن فيقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، لأن القرآن يقرأه هو وغيره ويكثر من يقرأ القرآن فلا يتبعه أحد، يقول ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم، فيحدث يعني قصص وغرائب وعجائب حتى ينفرد بها ويتميز فيتبع الناس ويكثر من يسمع له ومن يحضر عنده كذا يعني من أجل أن يشتهر ومن أجل أن يتميز. فهذا لا شك أنه يدل على زيغ والحراف والعياذ بالله عند هذا الشخص. ثم قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. هذه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم قال إنه يجب الوقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله، وفسروا التأويل بما يؤول إليه يعني الوقوع، وقالوا هذا مثل يعني كيفية الصفات وكيفية ما يقع في يوم القيامة، كيف تنشق السماء وكيف تزلزل الأرض إلى آخره، هذه لا يعلمها إلا الله، كيفية ما يؤول إليه هذا هذه الآيات وهذه الأخبار، التأويل هو الوقوع. كما في قوله تعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فالتأويل له ثلاثة معاني، معنى الأول حقيقة الشيء ووقوعه، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، متى يأتي تأويله؟ يوم القيامة. تأويله الضمير يعود على القرآن، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يعني يأتي إذا وقع يوم القيامة، هذا واحد. ثاني معنى التأويل التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تأويل قوله تعالى يعني تفسير الآية، هذا معروف عند السلف تأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث محدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسمونه تأويل، وهذا تأويل مذموم ومعنى محدث. فمن يرى الوجوب الوقف على لفظ الجلالة يفسر التأويل بالمعنى الأول وهو الوقوع، فيقول حقيقة يعني الصفات كيفية الصفات الله جل وعلا وكيفية اليوم الآخر وما في الجنة وما في النار مما أخبر الله عنه هذا لا يعلمه إلا الله، يجب الوقف. ثم يستأنف كلام والراسخون في العلم مبتدأ خبره يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمن به. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقف على لفظ الجلالة يصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. فجملة يقولون على هذا القول تكون إيش؟ حالا، وحال حال قولهم آمنا به. والتأويل هنا بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله أي تفسيره، وليس مراد الوقوع، لأن الوقوع لا يعلمه إلا الله، لكن المراد بالتأويل معنى الثاني وهو التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمونه حال قولهم آمنا به. ومما يرجح هذا القول أن الآية نزلت في وفد نجران، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام وادعوا أنه ابن لله وأنه روح من الله، وأخذوا بهذه المشابهات وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذه يعني الآيات المتشابهات استدلوا بها، صاروا يشبهون ويلبسون بهذه الآيات أن القرآن يدل على ما نعتقد، لأن يعني عندكم في القرآن وروح كلمته وألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه يعني جزء من ذات الله، فهموها هذا الفهم. فهذا ليس هو يعني المعنى الأول الذي هو الوقوع، لا يعني هذا الآن تشابه في الفهم والتفسير وليس المراد وليس في الوقوع. والآيات نزلت في هذا، الآيات نزلت في هذا، فحمل الآية على التأويل الذي هو الوقوع هذا فيه ترك لسبب النزول إهمال له. وكما هو معلوم عند أهل العلم أن السبب النزول قطعي الدخول في العموم. سبب النزول العائلة كانت عامة والحديث كان عاما، فسبب النزول وسبب الحديث قطعي الدخول في العموم، يعني يدخل قطعا وجزما لأن النص نزل فيه، فكيف يخرج منه؟ فلابد أن يدخل في هذا العموم لأنه هو سبب نزول، لكنه ما يختص به، يشمله وغيره إذا كان النص عاما، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا السبب لابد أن يدخل فلا يمكن إهماله. إذا حملناه على التأويل الوقوع فقط معناها إيش؟ أخرجنا سبب النزول. وذلك بعض العلماء جمع بين القولين وقال يجوز الوقف والوصل، فإن أردت بالتأويل الذي هو حقيقة الأمر فإنك تقف وما يعلم تأويله إلا الله، وإذا أردت بالتأويل التفسير فإنك تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ما قالها رضي الله عنه من باب يعني العجب، وإنما قالها من أجل أن يعلم الناس ذلك لينتفعوا به وليتعلموا منه، وهذه الكلمات على حسب نية القائل، كما قال مسعود رضي الله عنه وقال قد علم أصحابي أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه، فما عاب أحد عليه ذلك، فقالها رضي الله عنه من أجل أن يتعلم منه وأن ينتفع به، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كل مقام مقام وهذا حسب النيات. مذكر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع مع هؤلاء الضلال، ما قال ناظروهم أو ناقشوهم أو ادعوهم أو ما شابه، قال فاحذروهم. هذا هو مذهب السنة والجماعة، اعتزال أهل البدع إذا علمت أن هذا في قلبي مرض وأنه ولياذ بالله يتتبع هذه المشابهات لأجل الفتنة، هذا مفتون، مناقشة ومناظرته في الغالب أنها لا تنفع، ولكن قد يتأثر المناظر له لما يريده من الشبهات فيأثر عليك، تظن أنك ستناظره من أجل أن يرجع، وقد تتأثر أنت، يرد عليك شبهات لا تستطيع أن تجيب عنها فتبقى حائرا متشككا. ولذلك السلف كانوا يحذرون تحذيرا شديدا من مجالسة أهل البدع، فيقولون إياك أن تصغي أذنك لصاحب بدعة، يعني لا تسمع لصاحب البدعة أبدا، لأنه قد يلقي عليك من الشبه ما لا تستطيع أن تدفعه فتبقى حائرا متشككا. فمثل أهل السنة والجماعة ويذكرون في عقائدهم بأهميته اعتزال أهل البدع، لا يبدأون بالسلام ولا تجاوب دعوتهم ولا يجالسون ولا يناظرون لأجل الحذر منهم، لأنهم مصرون على الباطل ويريدون أن يجروا غيرهم إلى باطلهم، أنهم عندهم حرص، والغالب أن البدع حريصون على الدعوة، يدعون الناس ويشوشون ويلبسون لأجل أن يكثر أتباعهم، كما هو واضح الآن في الرافضة والصوفية وغيرهم يبلبلون يحرصون على جمع الشبهات وطرحها والقائها وكذا، ويحرصون على مناظرة أهل السنة والجماعة من أجل إثارة هذه الشكوك والشبه و التشويش على الناس، فلا يفتح لهم مجال، فمناظرة البدع في القنوات وإعلانها أمام الناس هذا خطير، فيه يعني مخالفة لمذهب السنة والجماعة، والناس يسمعون وهذا يلقي شبهة وهذا يرد، قد يكون المناظر من أهل السنة مثلا ضعيفا ولا يعني يجيب الإجابة الشافية، فأهل البدع كسبوا الآن، يعني يكفيهم أن تثار شبهاتهم وأن يسمعها الناس في القنوات، فقد يخرج منها الشخص وقد لا يخرج. فما الحاجة أن تشاع أصلا؟ هذا مثل يقول ادخل الطين ثم اخرج منه، ما حاجة أن تدخل في الطين أصلا، إلا اللهم طالب علم وإنسان يعني عنده من الذكاء والإيمان والتقوى ويتعلم على يدي معلم راسخ في العلم ويتعلم شبهات القوم من أجل أن يرد عليهم، هذا يعني فرض كفاية تعلمه من يكون مناسبا من أجل إذا ابتلي بهؤلاء وانفتن الناس بهم أن يوجد من المسلمين من يتصدى لهم ولا يتركون يعيثون في الأرض فسادا. فقد يتعين الرد عليهم لأن شبهتهم شاعت وتعثر بها من تعثر من المسلمين، فيكون الرد فرض كفاية لمن كان يجب على من كان قادرا من علماء المسلمين. أما أن تشاع على العموم في كل مكان فإن هذا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالحذر من هؤلاء والبعد عنهم. أعلم يعني التخصيصات هذه أعلم، ولا يلزم أنه إذا مدح إنسان بشيء ما يكون موجودا في غيره، لكن يكون متميزا به أكثر. مثل أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أبو بكر أمين ولا لا، عمر أمين، وعثمان أمين، وعلي أمين، بقية العشرة والسابق والسابقون من الصحابة كلهم أمنا رضي الله عنهم، لكن تخصيص شخص بصفة يكون متميزا فيها. لذلك ورد حديث بعضهم يحسنه بالشواهد بعضهم يضعفه، يعني في مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة غير يحيى أو ليس يحيى ابن زكريا عليه السلام. هذا يدل على يعني شدة امتناعه عليه السلام من المعاصي والمنكرات، لكنه نجزم أنه ما يتزوج النساء، أنه ما تزوج، هذا يحتاج إلى دليل واضح، لأن الأصل أن كل نبي يتزوج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذه سنة المرسلين. فالجزم بأنه أن يحيى خرج عن هذه السنة يحتاج إلى دليل صريح، وهذا ليس بصريح، حصور يعني يحصر نفسه يمتنع، لكن يمكن عنده شدة ورع وامتناع عن المحرمات ولسيما متعلق بالنساء والنظر وكذا أكثر من غيره، فمدف بهذه الصفة. ولا يمنع أن تكون موجودة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على العموم، لكنه عنده من الحذر والورع والبعد أكثر من غيره فتميز بها. ويقول الله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، حنان عنده من الرحمة والشفقة ما تميز به، والرسل كلهم يشتركوا بهذا الصفة.
قال رحمه الله باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
هذا فيه أن الشيطان عدو مرصد، وأنه يبدأ العداوة والعياذ بالله من أول لحظة، من أول لحظة من لحظات الدنيا، أول ما يولد المولود من بني آدم يعلن الحرب عليه ويخسه هذه النخسة التي يصيح منها، هذه معناه يدل على أن نخسة مؤلمة، ذلك يصيح يصرخ ويطعم بأصبعيه في خاصرتيه، إلا مريم وابنها عادهم الله وأجارهم من الشيطان فلم يحصل تحصل هذه النخسة. وهذه النخسة ليس معناه أنه يعني كل من نخس يضره، لا، هذه النخسة إعلان حرب وعداوة وتسلط من نوع معين، وليس معناه أنه من نخس أنه يضره. ففي من هو أفضل من عيسى ومريم عليهم السلام ولم يستثنى، مثل محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، أولو العزم، بقية أولو العزم من الرسل، هؤلاء يعني إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى، ومع ذلك لم يستثنوا، يعني معناه أن الشيطان نخسهم، لأنه ما استثنى إلا عيسى ومريم. هذا انفراد بفضل، والمفضول قد ينفرد بفضيلة لا توجد عند الفاضل، لكن لا يدل على أنه أفضل من الفاضل. هذا الله عز وجل ينوع ويقسم الفضائل والخيرات بين عباده، فقد ينفرد المفضول بميزة لا توجد عند الفاضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ليس معناه أن من نخسه الشيطان أنه سيضره ويغويه، فقد ينخسه لكنه يعني يعلن الحرب عليه لكنه لا يتمكن من إغوائه.
قال رحمه الله: باب. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لا خير لهم في الآخرة ولهم عذاب أليم مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مالا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس قال وما يحد قال فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. قال: إذن. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم
صح
أنه سمعه شيما
صح صح
حدثنا علي هو ابن أبي هاشم أنه سمعه شيما قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين.
أعطى ولا أعطي عندكم مضبوطة؟
قوله لقد أعطى بهذا الضبط الهمزة. قال: ويجوز ضم الهمزة وكسر الطاء. انظر الشرح.
يمكن يحمل أعطى يعني هو اشتراها، يقول أعطيت فيها 10,000 اشتريتها بكذا بعشرة، يعني معناه أنه ليه يبيع بعشرة أعطى، وقد يكون أعطي يعني أنه سيمت منه كذا.
لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ
يشفى بس ما يبغى حكيمه اذا حاول اخذ
يقول الاشفى اله الخرز الاسكات يلون على انه افعل ولا يلون على انه فعلاء كذكرى
اذا باشفى في كفها
اشفى
للمغزى
بكسر الهمزه اشفى
المغزى يعني
اله الخرز
الخرز يعني مثل المخراز الابره كبيره عندي
وقد أنفذ بإشفا في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه
باب إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم يشترون بعهد الله يعني وعاهدك بالله يعني ذكر العلماء أن العهد يتضمن اليمين يقول عاهدك بالله يعني تقدير ماذا عاهدك حالفا بالله العهد يتضمن يمين والعكس اليمين ما يتضمن العهد لكن العهد يتضمن اليمين يقول الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم العهد فيه يمين قد يكون عهد بيمين هذا أشد يعاهد باليمين يعاهد يكون عهد يمين أو يمين بدون عهد ولا سيما إذا كانت قموسا وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هذه أشد من غيرها أشد الأيمان اليمين الغموس والعياذ بالله وهي من أكبر الكبائر كما ثبت في صحيح البخاري إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هذا يدل على أن اليمين الغموس التي هي شد أو أكبر الكبائر من أكبر الكبائر هي التي فيها اقتطاع مال والغالب أنها تكون عند الحاكم التي يثبت بها الحكم من اقتطع يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فقد أوجب الله له النار قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني عود السواك فمهما كان هذا المال يدخل في الوعيد لأنه استهان بعظمة الله جل وعلا وحلف من أجل أن يأخذ مالا أما من حلف على أمر يعني ماضي وهو كاذب فهذا لا شك أنه حرام لكنه دون اليمين الغموس اليمين الغموس أعظم لذلك تقيد بهذا التي يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكن لو سأله شخص عن عمرو قال والله ما فعلت كذا وكاذب قد فعل قال احلف وحلف انه ما فعل ما في اقتطاع مال لكنه احرجه قال ليش انا جيتك وما فتحت الباب قال انا كنت نائم ويكذب كان متيقظا قال احلف انك نائم فحلف يعني هذا يقع في بعض الناس إذا كذب وأحرج يضطر إلى الحلف طبعا ما يجوز يحلف لكنه قد يتساهل ويحلف هذا الآن هل يمين كاذبة لكن هل هي المرادة بهذه الآية قد أوجب الله له النار لا قال هذه محرمة ومن الكبائر لكنها دون اليمين الغموس ذلك اليمين الغموس مقيدة بهذا الوصف التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب وذلك قيده الله تعالى بذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ومهما كان هذا المشترى فهو قليل حتى لو حلف من أجل أن يأخذ ملايين الريالات والدراهم فإنه ثمن قليل بالنسبة لما حصل من الإثم فاتته الجنة ووجبت له النار فمهما أخذ من المال لو أخذ الدنيا كلها لصارت قليلة مقابل العذاب الذي ينتظره والعياذ بالله. قد جاء في بعض الحديث الصحيحين من حلف يمينا فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. الثاني لقي الله أو ليلقين الله وهو عنه معرض، يعني لا يكلم ولا يلتفت إليه من شدة غضبه عليه. فما هو المال الذي يستحق أن يقع في غضب الله جل وعلا؟ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله من شدة غضبه عليهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. بين يعني هذه الحديث تبين المراد أنها وقعت في قضايا معينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأشعث بن قيس ادعى أرضا وأنكرها الكندي، كانت بينه وبين الكندي وهي في يد الكندي، فقال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا تورع على ما حلف عليه. وقال إذن يحلف يا رسول الله، إذن يحلف يا رسول الله. قال ليس لك منه إلا ذلك. فلما تهيأ ليحلف بين له النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد، قال أما إن حلف على ماله ليأخذه كاذبا ليلقين الله تعالى وهو عليه غضبان، واللفظ الثاني يلقين الله وهو عنه معرض. هذا يعني يدل على أنه أن القاضي إذا أراد الخصم المنكر أن يحلف يعظه، يخوفه بالله جل وعلا، ويقرأ عليه هذه الآية من أجل أن لا يقدم على اليمين وهو كاذب. هذا الذي فعله وقاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال ذكروها بالله وأقرأ عليه الذين يشترون بعهد الله. لأن الإنسان قد يعني يكون عازما على اليمين، لكن إذا وعظ خوف ذكر بالله قرأت عليه الآية وعظم عليه الأمر يتراجع ويرجع عن هذا المنكر العظيم، ويكون بهذا خير. أولا سلم هذا من هذا الوعيد الشديد، والأمر الثاني رجع الحق إلى صاحبه. وكما قيل إن أظنه من قول العباس رضي الله عنه إن اليمين الغموس تذر الديار بلاقع، يعني يحصل فيها تعجيل العقوبة. ما من ذنب أجدر من أن يعجل صاحب العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من مثل البغي وقطيعة الرحم. هذا من أعظم ما يكون من البغي، العدوان بيمين كاذبة والعياذ بالله هو أشد ما يكون من البغي. وتعرفون قصة القسامة التي حصلت في الجاهلية، كم شخص حلف؟ 48. كم مات منهم؟ كلهم ماتوا. قال ابن عباس رضي الله عنه فما حال الحول وفيهم عين تطرف. 48 عدد كبير جدا، كلهم ماتوا. لو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة قيل قدرا، هذا أجله هذا قدره، يعني يكثر الإنسان يموت في 3 سنة وكلام شيء غير مستغرب. لكن هذا العدد الغفير يموتون كلهم في خلال سنة، هذا واضح أنها عقوبة من الله جل وعلا. فما حال الحول وفيهم عين تطرف. هذا من أجدر الذنوب وأعظم الذنوب التي تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا عياذا بالله. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما مر شيء.
قال رحمه الله: باب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، سواء قصد. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من فيه إلى في، قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي رضي الله عنه جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبه قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال لا قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا نصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قال قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إياك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة صلى الله عليه وسلم إنه ليخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري رحمه الله فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه.
مثل هذه القصة تدل على أن الله جل وعلا يقيم على الحق أدلة واضحة لا يبقى أو لا تبقي لبسا لمن كان يريد الخير، فهذه أدلة جملة من الأدلة استدل بها هرقل لأنه كان من علماء أهل الكتاب، كان ملكا وكان عالما بالكتاب من المشهورين ومن القلة الذين يعلمون الكتب أو يعلمون كتابهم، فكان من علماء بني إسرائيل، فهذا يدل على أنه عنده علم الكتاب ويعرف صفات النبي الذي سيبعث وأنه زمانه قد قرب، وأنه كان حزاء كما جاء بعض الفاضل الحديث عند البخاري كان حزاء ينظر في النجوم، وأنه نظر في النجوم وعرف أنه قرب الوقت الذي يبعث فيه، فكان متهيئا وعنده علم الكتاب أنه سيبعث كان متهيئا. فسأل هذه الأسئلة كذا 9 أسئلة كلها تدل على أنه نبي الحق، فلو كان يعني العلامات 1، 2، 3 كانت كافية، فكيف إذا جمعت 9 هذه التي توصل إليها رقل من غير النظر في القرآن نظر في الآيات الكثيرة التي تحصل على يديه عليه الصلاة والسلام، واستدل أيضا بما يأمر به، يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف في بعض الألفاظ، أمر أن نعبد الله وحده ولا شريك له وينهانا عما يعبد آباؤنا، فعرف أنه يأمر بالتوحيد يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، ما أمر بشيء يتعلق به، وعادة الملوك يأمرون بأشياء تنفعهم، يأمر بمصالحه وكذا يتسلط على الناس أنه ملك ما يعني يريد إلا نفع نفسه، بخلاف النبي يريد وجه الله جل وعلا وتعبيد الناس لله جل وعلا، فيعرف حال الملوك وما يريدون. فسأل أسئلة كثيرة، سأل عن حسبي تبي وعرف قال هو فينا ذو حسب يعني من نسبه رفيع ومن أفضل الأنساب، قال هكذا الرسل تبعث في أحساب قومها، يعني إذا كان الرسول عليه الرسل عليه الصلاة والسلام من ذوي الشرف والحسب صار هذا أدعى إلى قبول دعوتهم، من كونه مثلا من نسب وضيع أو كن مثلا رقيقا أو كذا سمى الموالي، فإن الناس يحتقرونه ويكون سببا في رد ما عندهم من الحق. الله تعالى من رحمته بعباده أنه يرسل أشرف وأرفع الناس نسبا لعل يحتقر وإلا يزدرى، ليكون محل الهيبة والاحترام والتقدير حتى يكون هذا أدعى لقبول ما جاء به من الحق. ثم سأله هل كان من آبائه ملك، فلو كان من آبائه ملك يطلب، قلت رجل يطلب ملك آبائه ما فيه من آبائه ملك، هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال لا، ولو كان قال أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله، مثل مسيلمة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وتبعه الناس وصار له الشرف وصار متبوعا، يعني جرت عادة الناس المحاكاة، ما دام رفعك لا أنا أفعل مثله، فقال ادعى النبوة لأجل أن يكون له أتباع وكذا، والأسود العنسي في اليمن هذه عادة بني آدم، يرى إنسان نجح في شيء واشتهر صار له أتباع يتم به وقلدوه، فقال هل قال أحد قبله؟ قال لا، لو قاله أحد قبله لعنت لا قلت رجل تم بقول قيل قبله. ثم سأله عن أتباعه هل هم أشراف الناس أو ضعفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم. قال هؤلاء أتباع الرسل. ثم أخبر الله عن نوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لأن الضعفاء يعني يستجيبون سريعا، يعني ما عندهم شيء يمنعهم، ليس عندهم جاه ليس عندهم مال يمنعهم من الاتباع، فهم أقرب الناس للحق، ما عندهم من التواضع وعدم وجود الموانع. قال هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هكذا الإيمان حتى يتم. الله إذا بعث نبيا فإنه انتشر، لأنه ما بعثه الله إلا ليبلغ دين الله وينتشر دينه. قال هل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا خالط بشاشة القلوب، بشاشة يعني البشر والانشراح، فإذا خالط بشاشة القلوب حصل الانشراح والرضا والمحبة للدين وذاق حلاوة الإيمان، فلا يمكن أن يرجع. وإن كان قد يرتد أحد مثل عبيد الله بن جحش وارتد في الحبشة، لكن هذه حالات نادرة لا حكم له. والذي قرأ آمن الذي كان يكتب الوحي ثم ارتد ولحق بالنصارى بأهل الكتاب كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، لكن هذه حالات نادرة لا حكم لها، حكم للأغلب. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. كيف قتالكم إياه؟ قال تكون الحرب بين سجالا، نصيب منا ونصيب منه. قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. ثم قال هل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة ما ندري ما صانع فيها. لكن هرقل لم يلتفت بكلام يوسف، يعني ما ندري ما هو صانع فيها، هذا كلامه، لكن العبرة بما حصل واقع. هل غدر؟ قال لا، أو هكذا الرسل لا تغدر. شاخر شيء بعد هل يغدر في شيء؟ فهذه يعني مجموعة أسئلة استدل بها على الصدق. قال إن يكون بما أمركم، قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وأن نعبد الله وحده والنذر ما كان يعبد آباؤنا، قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. لا شك إن هذه الصفات نبي بلا شك، لكنه يشك في صدق أبي سفيان لذلك احترز. إن يكن ما تقول فيه حقا، أنه في احتمال يكذب، أنه احتاط، هذا يدل على ذكائه وحصافته، فإنه قال أيكم أقرب إليه نسبا، فجاء بأبي سفيان وأجلس أصحابه خلف ظهره. لماذا؟ في مراد لأنه لو واجهوه قد يعني يستحون منه أن يكذبوه وهم يرونه وجها لوجه، فأجلسه بين يديه وأجلس أصحابه خلفه، فأصحابه لا يرون أبا سفيان يرون ظهره، فيسهل عليهم أن يردوا عليه، وهذه حيلة إن توصل بها لاضطرار أبي سفيان للصدق، لأنه يعلم أنه ما دام أنه مخالف له في دينه أنه ممكن يكذب، لأن بينه وبينه حرب وعداوة فيضطره إلى الكذب. وهكذا هذا الذي وقع. قال أبي سفيان ويم الله لولا مخافته أن يؤثر عني الكذب يومئذ لكذبت، لكن خاف أن يفضحوه، لأن الكذب يعتبر عار، ولا سيما في الرؤساء والأشراف عار عليه أن يكذب وهو رئيس شريف، فامتنع من الكذب مخافة الفضيحة والعار، لأنهم سيكذبونه لو كذب، على الأقل لو ما كذبوه أمام هرقل سيتحدثون إذا رجعوا إلى مكة أن أبا سفيان كذب. فاستدل بهذا أنه نبي، تمنى أنه عنده كذا، هذا يدل، لكنه لم يسلم، هذا يدل على خطورة الجاه، وأنه والعياذ بالله من أعظم الموانع التي تمنع الإنسان من قبول الحق، فإنه صدق لكن ليس هو الإيمان، هذا مجرد تصديق، الإيمان هو
تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. أما مجرد التصديق فليس هو الإيمان الذي ينفع عند الله جل وعلا، وإلا فهو يعني مصدق لا شك عنده أنه نبي، وتمنى أنه لو أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، سيبلغ ملكه وما تحت قدمي هاتين، فعرف أنه نبي وأنه سيحصل ما ذكر. لكن ما الذي منعه؟ هو الملك. دعا البطارقة ودعا الأمراء وشاورهم، دعاهم، حاول معهم، يعني أراد أن يجمع بين قبول الإسلام وبقاء الحكم، لكن لله ذلك حكمة، وقلما يجتمع الدين مع الدنيا. فدعاهم ورغبهم، هل لكم في سعادة الأبد؟ هل لكم يبقى ملككم أبد الدهر؟ أرادوا من يسلموا، فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني نفروا وهربوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة، لأنه أمر بإغلاق الأبواب لئلا يهربوا ويشيعوا عنه أنه أسلم فيقتل، يعني يعرف أنه سيقتل إن لم يهرب. فرجع مرة ثانية وقال: إنما أردت أن أختبر حرصكم على دينكم. نكص على عقبيه فرضوا عنه، سجدوا له. وآخر من الكبار، لأن العلماء كانوا هرقل وشخص آخر نسيت اسمه الآن، تذكره، هذاك أسلم ابن الناطور الظاهر وكذا، أسلم رضي الله عنه فقتل، أسلم هرقل أبى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه، يعني بخل بالملك ولم يتخلى عنه. وذاك ابن الناطور كان من أيضا من الأشراف والعلماء والأسياد، له يعني مكانة عظيمة عند الروم، فأسلم، فلما أسلم قتلوا. وأما هرقل فبقيت له الدنيا والحكم متاع الغرور، ثم هلك والعياذ بالله بعد ذلك. فهذا دليل على أن الدنيا هي ضرة الآخرة، وأن المال والشرف والجاه والملك من أعظم الأسباب التي تصد العبد عن دين الله. نسأل الله العافية والسلامة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.